بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 18 من دروس تفسير سورة البقرة للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله. نتابع فيه عرض وتحليل المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآية السابعة من هذه السورة الكريمة، وهي قول ربنا عز وجل: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وقد وقفنا عند المسألة 12 من المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير هذه الآية الكريمة، حيث يقول: المسألة 12، اتفق المسلمون على أنه يحسن من الله تعالى تعذيب الكفار، وقال بعضهم لا يحسن، وفسروا قوله ولهم عذاب عظيم بأنهم يستحقون ذلك، لكن كرمه عز وجل يوجب عليه العفو. ولنذكر هاهنا دلائل الفريقين. أما الذين لا يجوزون التعذيب فقد تمسكوا بأمور: أحدها أن ذلك التعذيب ضرر خال عن جهات المنفعة، فوجب أن يكون قبيحا. أما أنه ضرر فلا شك، وأما أنه خال عن جهات المنفعة فلأن تلك المنفعة إما أن تكون عائدة إلى الله تعالى أو إلى غيره، والأول باطل لأنه سبحانه متعال عن النفع والضرر، بخلاف الواحد منا في الشاهد، فإن عبده إذا أساء إليه أدبه، لأنه يستلذ بذلك التأديب لما كان في قلبه من حب الانتقام، ولأنه إذا أدبه فإنه ينزجر بعد ذلك عما يضره. والثاني أيضا باطل، لأن تلك المنفعة إما أن تكون عائدة إلى المعذب أو إلى غيره، أما إلى المعذب فهو محال، لأن الإضرار لا يكون عين الانتفاع، وأما إلى غيره فمحال أيضا، لأن دفع الضرر أولى بالرعاية من إيصال النفع، فإيصال الضرر إلى شخص لغرض إيصال النفع إلى شخص آخر ترجيح للمرجوح على الراجح، وهو باطل. وأيضا فلا منفعة يريد الله تعالى إيصالها إلى أحد إلا وهو قادر على ذلك الإيصال من غير توسيط الإضرار بالغير، فيكون توسيط ذلك الإضرار عديم الفائدة. فثبت أن التعذيب ضرر خال عن جميع جهات المنفعة، وأنه معلوم القبح ببديهة العقل، بل قبحه أجلى في العقول من قبح الكذب الذي لا يكون ضارا والجهل الذي لا يكون ضارا، بل من قبح الكذب الضار والجهل الضار، لأن ذلك الكذب الضار وسيلة إلى الضرر، وقبح ما يكون وسيلة إلى الضرر دون قبح نفس الضرر. وإذا ثبت قبحهم تنع صدوره من الله تعالى، لأنه حكيم والحكيم لا يفعل القبيح. وثانيها أنه تعالى كان عالما بأن الكافر لا يؤمن، على ما قال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إذا ثبت هذا ثبت أنه متى كلف الكافر لم يظهر منه إلا العصيان، فلو كان ذلك العصيان سببا للعقاب لكان ذلك التكليف مستعقبا لاستحقاق العقاب، إما لأنه تمام العلة أو لأنه شطر العلة، وعلى الجملة فذلك التكليف أمر متى حصل حصل عقيبه لا محالة العقاب، وما كان مستعقبا للضرر الخالي عن النفع كان قبيحا، فوجب أن يكون ذلك التكليف قبيحا، والقبيح لا يفعله الحكيم. فلم يبق هاهنا إلا أحد أمرين: إما أن يقال لم يوجد هذا التكليف، أو إن وجد لكنه لا يستعقب العقاب، وكيف كان فالمقصود حاصل. وثالثها أنه تعالى إما أن يقال خلق الخلق للإنفاع أو للإضرار، أو لا للإنفاع ولا للإضرار، فإن خلقهم للإنفاع وجب ألا يكلفهم ما يؤدي بهم إلى ضد مقصوده مع علمه بكونه كذلك. ولما علم إقدامهم على العصيان لو كلفهم كان التكليف فعلا يؤدي بهم إلى العقاب، فإذا كان قاصدا لإنفاعهم وجب ألا يكلفهم، وحيث كلفهم دل على أن العصيان لا يكون سببا لاستحقاق العذاب. ولا جائز أن يقال خلقهم لا للإنفاع ولا للإضرار، لأن الترك على العدم يكفي في ذلك، ولأنه على هذا التقدير يكون عبثا. ولا جائز أن يقال خلقهم للإضرار، لأن مثل هذا لا يكون رحيما كريما، وقد تطابقت العقول والشرائع على كونه رحيما كريما، وعلى أنه نعم المولى ونعم النصير، وكل ذلك يدل على عدم العقاب. ورابعها أنه سبحانه هو الخالق للدواعي التي توجب المعاصي، فيكون هو الملجئ إليها، فيقبح منه أن يعاقب عليها. وإنما قلنا إنه هو الخالق لتلك الدواعي لما بينا أن صدور الفعل عن مقدرة يتوقف على انضمام الداعية التي يخلقها الله تعالى إليها، وبينا أن ذلك يوجب الجبر، وتعذيب المجبور قبيح في العقول. وربما قرروا هذا من وجه آخر فقالوا: إذا كانت الأوامر والنواهي الشرعية قد جاءت إلى شخصين من الناس فقبلها أحدهما وخالفها الآخر، فأثيب أحدهما وعوقب الآخر، فإذا قيل لما قبل هذا وخالف الآخر، فيقال لأن القابل أحب الثواب وحذر العقاب فأطاع، والآخر لم يحب ولم يحذر فعصى، أو أن هذا أصغى إلى من وعظه وفهم عنه مقالته فأطاع، وهذا لم يصغ ولم يفهم فعصى، فيقال ولم أصغى هذا وفهم ولم يصغ ذاك ولم يفهم، فنقول لأن هذا لبيب حازم فطن، وذاك أخرق جاهل غبي، فيقال ولم اختص هذا بالحزم والفطنة دون ذاك. ولا شك أن الفطنة والبلادة من الأحوال الغريزية، فإن الإنسان لا يختار الغباوة والخرق ولا يفعلهما في نفسه بنفسه، فإذا تناهت التعليلات إلى أمور خلقها الله تعالى اضطرارا علمنا أن كل هذه الأمور بقضاء الله تعالى، وليس يمكنك أن تسوي بين الشخصين اللذين أطاع أحدهما وعصى الآخر في كل حال، أعني في العقل والجهل والفطانة والغباوة والحزم والخرق والمعلمين والباعثين والزاجرين، ولا يمكنك أن تقول إنهما لو استويا في ذلك كله لما استويا في الطاعة والمعصية. فإذا سبب الطاعة والمعصية من الأشخاص أمور وقعت بتخليق الله تعالى وقضائه، وعند هذا يقال أين من العدل والرحمة والكرم أن يخلق الله العاصي على ما خلقه عليه من الفظاظة والجسارة والغباوة والقساوة والطيش والخرق ثم يعاقبه عليه؟ وهل لا خلقه مثل ما خلق الطائع لبيبا حازما عارفا عالما؟ وأين من العدل أن يسخن قلبه ويقوي غضبه ويلهب دماغه ويكثر طيشه ولا يرزقه ما رزق غيره من مؤدب أديب ومعلم عالم وواعظ مبلغ، بل يقيد له أضداد هؤلاء في أفعالهم وأخلاقهم فيتعلم منهم، ثم يؤاخذه بما يؤاخذ به اللبيب الحازم والعاقل العالم، البارد الرأس، المعتدل مزاج القلب، اللطيف الروح، الذي رزقه مربيا شفيقا ومعلما كاملا. ما هذا من العدل والرحمة والرأفة والكرم في شيء؟ فثبت بهذه الوجوه أن القول بالعقاب على خلاف قضايا العقول. وخامسها أنه تعالى إنما كلفنا النفع لعوده إلينا، لأنه قال: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا عصينا فقد فوتنا على أنفسنا تلك المنافع. فهل يحسن في العقول أن يأخذ الحكيم إنسانا ويقول له: إني أعذبك العذاب الشديد لأنك فوتت على نفسك بعض المنافع؟ فإنه يقال له: إن تحصيل النفع مرجوح بالنسبة إلى دفع الضرر، فهب أني فوتت على نفسي أدون المطلوبين، أفتفوت علي لأجل ذلك أعظمهما؟ وهل يحسن من السيد أن يأخذ عبده ويقول: إنك قدرت على أن تكتسب دينارا لنفسك وتنتفع به خاصة من غير أن يكون لي فيه غرض البتة، فلما لم تكتسب ذلك الدينار ولم تنتفع به آخذك وأقطع أعضاءك إربا إربا؟ لا شك أن هذا نهاية السفاهة، فكيف يليق بأحكم الحاكمين؟ ثم قالوا: هب أنا سلمنا هذا العقاب، فمن أين القول بالدوام؟ وذلك لأن أقسى الناس قلبا وأشدهم غلظة وفظاظة وبعدا عن الخير إذا أخذ من بالغ في الإساءة إليه وعذبه يوما أو شهرا أو سنة فإنه يشبع منه ويمل، فلو بقي مواظبا عليه لامه كل أحد، ويقال: هب أنه بالغ هذا في إضرارك. ولكن إلى متى هذا التعذيب؟ فإما أن تقتله وتريحه، وإما أن تخلصه. فإذا قبح هذا من الإنسان الذي يلتذ بالانتقام، فالغني عن الكل كيف يليق به هذا الدوام الذي يقال؟ وسادسها أنه سبحانه نهى عباده عن استيفاء الزيادة، فقال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، وقال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ثم إن العبد هب أنه عصى الله تعالى طول عمره، فأين عمره من الأبد؟ فيكون العقاب المؤبد ظلما. وسابعها أن العبد لو واظب على الكفر طول عمره فإذا تاب ثم مات عفى الله عنه وأجاب دعاءه وقبل توبته. أترى أن هذا الكريم العظيم ما بقي في الآخرة؟ أو أن عقول أولئك المعذبين ما بقيت؟ فلما لا يتوبون عن معاصيهم؟ وإذا تابوا فلما لا يقبل الله تعالى منهم توبتهم؟ ولما لا يسمع نداءهم؟ ولما يخيب رجاءهم؟ ولما كان في الدنيا في الرحمة والكرم إلى حيث قال أدعوني أستجب لكم، وقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وفي الآخرة صار بحيث كلما كان تضرعهم إليه أشد فإنه لا يخاطبهم إلا بقوله اخسأوا فيها ولا تكلمون. قالوا فهذه الوجوه مما يوجب القطع بعدم العقاب. ثم قال من آمن من هؤلاء بالقرآن العذر عما ورد في القرآن من أنواع العذاب من وجوه: أحدها أن التمسك بالدلائل اللفظية لا يفيد اليقين، والدلائل العقلية تفيد اليقين، والمظنون لا يعارض المقطوع. وإنما قلنا إن الدلائل اللفظية لا تفيد اليقين لأن الدلائل اللفظية مبنية على أصول كلها ظنية، والمبني على الظني ظني. وإنما قلنا إنها مبنية على أصول ظنية لأنها مبنية على نقل اللغات ونقل النحو والتصريف، ورواة هذه الأشياء لا يعلم بلوغهم إلى حد التواتر، فكانت روايتهم مضمونة. وأيضا فهي مبنية على عدم الاشتراك وعدم المجاز وعدم التخصيص وعدم الإضمار بالزيادة والنقصان وعدم التقديم والتأخير، وكل ذلك أمور ظنية. وأيضا فهي مبنية على عدم المعارض العقلي، فإنه بتقدير وجوده لا يمكن القول بصدقهما ولا بكذبهما معا، ولا يمكن ترجيح النقل على العقل لأن العقل أصل النقل، والطعن في العقل يوجب الطعن في العقل والنقل معا، لكن عدم المعارض العقلي مظنون. هذا إذا لم يوجد، فكيف وقد وجدنا هاهنا دلائل عقلية على خلاف هذه الظواهر؟ فثبت أن دلالة هذه الدلائل النقلية ظنية، وأما أن الظني لا يعارض اليقيني فلا شك فيه. وثانيها وهو أن التجاوز عن الوعيد مستحسن فيما بين الناس. قال الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. بل الإصرار على تحقيق الوعيد كأنه يعد لؤمة، وإذا كان كذلك وجب ألا يصلح من الله تعالى. وهذا بناء على حرف، وهو أن أهل السنة جوزوا نسخ الفعل قبل مدة الامتثال، وحاصل حروفهم فيه أن الأمر يسن تارة لحكمة تنشأ من نفس المأمور به، وتارة لحكمة تنشأ من نفس الأمر. فإن السيد قد يقول لعبده افعل الفعل الفلاني غدا، وإن كان يعلم في الحال أنه سينهاه عنه غدا، ويكون مقصوده من ذلك الأمر أن يظهر العبد الانقياد لسيده في ذلك ويوطن نفسه على طاعته. فكذلك إذا علم الله من العبد أنه سيموت غدا فإنه يحسن عند أهل السنة أن يقول صل غدا إن عشت، ولا يكون المقصود من هذا الأمر تحصيل المأمور به، بل المقصود حكمة تنشأ من نفس الأمر فقط، وهو حصول الانقياد والطاعة وترك التمرد. يقول الإمام في المحصول: المأمور به إذا كان مشروطا بشرط فالآمر إما أن يكون غير عالم بعدم الشرط أو لا يكون. أما الأول فكما إذا قال السيد لعبده صم غدا، فإن هذا مشروط ببقاء العبد غدا، وهو مجهول للآمر، فهاهنا الأمر تحقق في الحال بشرط بقاء المأمور قادرا على الفعل. وأما الثاني فكما إذا علم الله تعالى أن زيدا سيموت غدا، فهل يصح أن يقال إن الله تعالى أمره بالصوم غدا بشرط أن يعيش غدا، مع أنه يعلم أنه لا يعيش غدا؟ قطع القاضي أبو بكر والغزالي رحمهم الله تعالى به، وأباه جمهور المعتزلة. حجة المنكرين أن شرط الأمر بقاء المأمور، فالعالم بأن المأمور لا يبقى عالم بفوات شرط الأمر، فاستحال مع ذلك حصول الأمر. قال المجوزون: لا نزاع في أنه لا يجوز أن يقول للميت حال كونه ميتا افعل، لكن لما لا يجوز أن يقال في الحال لمن يعلم أنه سيموت غدا افعل غدا إن عشت؟ بل هو جائز لما فيه من المصالح الكثيرة، فإن المكلف قد يوطن النفس على الامتثال، ويكون ذلك التوطين نافعا له يوم المعاد ونافعا له في الدنيا، لأنه ينحرف به في الحال عن الفساد. وهذا كما أن السيد قد يستصلح عبده بأوامر ينجزها عليه مع عزمه على نسخ الأمر امتحانا للعبد. وقد يقول الرجل لغيره: وكلتك بيع العبد غدا، مع علمه بأنه سيعزله عن ذلك غدا، لما أن غرضه منه استمالة الوكيل أو امتحانه في أمر ذلك العبد. ومأخذ النزاع في هذه المسألة أن المجوزين قالوا: الأمر تارة يحسن لمصالح تنشأ من نفس الأمر لا من المأمور به، وتارة لمصالح تنشأ من المأمور به. وأما المانعون فقد اعتقدوا أن الأمر لا يحسن إلا لمصلحة تنشأ من المأمور به. انتهى كلام الإمام المنقول من كتاب المحصول. إذا ثبت هذا فنقول: لما لا يجوز أن يقال الخبر أيضا كذلك؟ فتارة يكون منشأ الحكمة من الإخبار هو الشيء المخبر عنه، وذلك في الوعد، وتارة يكون منشأ الحكمة هو نفس الخبر للمخبر عنه كما في الوعيد. فإن الإخبار على سبيل الوعيد مما يفيد الزجر عن المعاصي والإقدام على الطاعات، فإذا حصل هذا المقصود جاز ألا يوجد المخبر عنه كما في الوعيد. وعند هذا قالوا: إن وعد الله بالثواب حق لازم، وأما توعده بالعقاب فغير لازم، وإنما قصد به صلاح المكلفين مع رحمته الشاملة لهم، كالوالد يهدد ولده بالقتل والسمل والقطع والضرب، فإن قبل الولد أمره فقد انتفع، وإن لم يفعل فما في قلب الوالد من الشفقة يرده عن قتله وعقوبته. فإن قيل فعلى جميع التقادير يكون ذلك كذبا، والكذب قبيح، قلنا: لا نسلم أن كل كذب قبيح، بل القبيح هو الكذب الضار، فأما الكذب النافع فلا. ثم إن سلمنا ذلك لكن لا نسلم أنه كذب، أليس أن جميع عمومات القرآن مخصوصة ولا يسمى ذلك كذبا؟ أليس أن كل المتشابهات مصروفة عن ظواهرها ولا يسمى ذلك كذبا؟ فكذا ها هنا. وثالثها: أليس أن آيات الوعيد في حق العصاة مشروطة بعدم التوبة؟ وإن لم يكن هذا الشرط مذكورا في صريح النص فهي أيضا عندنا مشروطة بعدم العفو، وإن لم يكن هذا الشرط مذكورا بصريح النص. أو نقول معناه أن العاصي يستحق هذه الأنواع من العقاب، فيحمل الإخبار عن الوقوع على الإخبار عن استحقاق الوقوع، فهذا جملة ما يقال في تقرير هذا المذهب. بيّن الإمام في هذه المسألة الطويلة أن أكثر المسلمين اتفقوا على أنه يحسن من الله عز وجل تعذيب الكفار والعصاة، وأن بعض المسلمين خالف هذا الرأي فقال: لا يحسن من الله تعالى تعذيب الكفار. وقد استدل هؤلاء بسبعة أوجه من الأدلة العقلية المبنية على الحسن والقبح العقليين، ملخصها: أولاً، أن التعذيب ضرر خال عن المنفعة، لأن الله تعالى منزه عن ذلك، والعبد يتضرر به، ولو سلم أنه ينتفع به، فالله تعالى قادر على إيصال النفع إليه من غير توسط ذلك العذاب، والضرر الخالي عن المنافع قبيح بالبديهة. ثانياً، أن الله عز وجل علم أن الكافر لا يظهر منه إلا العصيان، فتكليفه بأمر متى لم يفعله استحق العقاب ضرر محض، وما كان مستعقباً للضرر من غير نفع كان قبيحاً، فلم يبق إلا أن يقال: لم يوجد التكليف، أو أنه وجد لكنه لا يستعقب العقاب. ثالثاً، أنه سبحانه ما خلق الخلق إلا للإنفاع، وإذا خلقهم للإنفاع وجب ألا يكلفهم ما يؤدي بهم إلى الضرر، وقد علم إقدامهم على العصيان إذا كلفهم، والعصيان يستتبع العقاب وهو ضرر، فخلقهم للإنفاع يقتضي عدم التكليف، وحيث كلفهم دل على أن العصيان لا يكون سبباً لاستحقاق العذاب. رابعاً، أن الله عز وجل هو الخالق لداعية المعصية فيقبح أن يعاقب عليها. خامساً، أن الله عز وجل كلفنا بالأعمال النافعة لأن فائدتها تعود إلينا، ومعلوم أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وأن كليهما مطلوب، فالقول بأن ترك الأعمال الصالحة يستلزم العقاب يقتضي تفويت أعلى المطلوبين بسبب تفويت أدناهما، ويقتضي وقوع أشد الضررين بدلا من وقوع أخفهما، وهذا لا يليق بأحكم الحاكمين. سادسا، أن الله عز وجل نهى عن استيفاء الزيادة في العقوبة، فهب أن الإنسان عصى الله عز وجل طول عمره، فهل يستحق الخلود في النار أبد الآبدين جزاء هذه المعصية؟ فالعقاب المؤبد مقابل معصية لفترة محدودة لا يليق بالحكم العدل عز وجل. سابعا، قالوا: إن العبد لو واظب على الكفر طول عمره ثم تاب قبل الموت عفى الله تعالى عنه، أترون أن هذا الكرم العظيم ما بقي في الآخرة؟ أم ترون أن عقول أولئك المعذبين سلبت فلا يتوبون؟ وإذا تابوا فلما لا يقبل توبتهم؟ ولما كان في الدنيا بحيث قال أدعوني أستجب لكم، وفي الآخرة لا يجيب دعاءهم إلا بقوله اخسأوا فيها ولا تكلمون. ثم بين الإمام الأوجه التي رد بها أصحاب هذا الرأي دلالة الآيات القرآنية على تعذيب الكفار وتمسكوا بها في إنكار وقوع العذاب، وهي ثلاثة. الوجه الأول أن الدلائل اللفظية لا تفيد اليقين، بل تفيد الظن للأسباب الآتية. أولاً، أنها مبنية على أصول ظنية، فهي مبنية على نقل اللغات والنحو والتصريف، ورواة هذه الأمور لا يعلم بلوغهم حد التواتر، فكانت روايتهم ظنية. ثانياً، أن هذه الدلائل اللفظية مبنية على عدم الاشتراك وعدم المجاز وعدم التخصيص وعدم الإضمار بالزيادة والنقصان، وهذا يجعلها ظنية الدلالة. ثالثاً، أنها مبنية على عدم المعارض العقلي، والحكم بعدم المعارض العقلي عند عدم الوقوف عليه حكم ظني، لأننا لا نستطيع القطع بعدم وجوده، وعند وجود المعارض العقلي لا يمكننا تصديق الدلائل النقلية والعقلية معا، ولا تكذيبهما معا، ولا يمكننا ترجيح النقل على العقل، لأن العقل أصل النقل، والطعن في العقل يوجب الطعن في النقل، فلم يبق إلا ترجيح العقل على النقل. وردا على هؤلاء نقول: الحق أنه لا يمكن وقوع تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح، لأن العقل والنقل كلاهما من عند الله عز وجل، والتعارض المزعوم تعارض ظاهري وليس تعارضا حقيقيا، فهو ناجم عن سوء فهم النقل أو عن تجاوز العقل حدوده التي رسمها الله عز وجل له. الوجه الثاني أن إنجاز الوعد والتجاوز عن الوعيد مستحسن في عرف الناس، والإصرار على إنفاذ الوعيد يعد لؤمة، فوجب ألا يصلح ذلك من الله عز وجل. ثم أيدوا هذا الوجه بمسألة أصولية عند أهل السنة، وهي أن الأمر يسن تارة لحكمة تنشأ من نفس الأمر، وهي اختبار انقياد المأمور للآمر، وتارة لحكمة تنشأ من نفس المأمور به، وهي تحصيل المأمور به، وهذا مقرر في كتب الأصول عند أهل السنة، كما نقلت من كتاب المحصول قبل قليل. قال أصحاب هذا الرأي: فلما لا يجوز أن تكون الأخبار كذلك؟ فتارة يكون منشأ الحكمة من الأخبار هو حصول الخبر، وهذا في الوعد، وتارة يكون منشأ الحكمة منها هو نفس الخبر لا المخبر عنه، وهذا في الوعيد، لأن المقصود من هذه الأخبار الزجر عن المعاصي. ثالثا، قالوا: آيات الوعيد في حق العصاة مشروطة عندنا بعدم العفو، وإن لم يكن هذا الشرط مذكورا في صريح النص، فهو كاشتراطكم عدم التوبة لإنفاذ آيات الوعيد، مع أن هذا الشرط غير مذكور في صريح النص. يقول الإمام: وأما الذين أثبتوا وقوع العذاب فقالوا إنه نقل إلينا على سبيل التواتر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوع العذاب، فإنكاره يكون تكذيبا للرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الشبه التي تمسكتم بها في نفي العقاب فهي مبنية على الحسن والقبح، وذلك مما لا نقول به، والله أعلم. يقول النيسابوري مؤيدا رأي الجمهور وحججهم في هذه المسألة: إن تعذيب الكفار نقل إلينا بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مصير إلى إنكاره. والشبه التي تمسكتم بها تنهدم بانهدام قاعدة الحسن والقبح، فكل ما تقتضيه حكمته عز وجل وكماله كان حسنا، ومن ظن أنه قبيح كان لخلل في عقله وقصور في فهمه، فلا قبيح في النظر إلا وهو حسن من جهات أخرى لا يعلمها إلا منشئها وموجدها. وهل يستقبح أحد وقوع بعض الأحجار للملوك تيجانا وبعضها للحشوش جدرانا، أو وقوع بعض الحديد سيفا يتقلده الناس وبعضه نعلا تطأها الأفراس، حيث يرى كل منهما في مصالح الوجود ضرورية؟ ثم العذاب وهو في الحقيقة البعد من الله تعالى لازم للكفر والعصيان، والملزوم لا ينفك من اللازم. وأما سبب عدم انتفاع الكافر والعاصي بالإيمان والتوبة بعد المفارقة، فذلك أن محل الكسب هو الدنيا، والتكليف بامتثال الأوامر والنواهي إنما وقع فيها، فليس لأحد أن يؤخر الامتثال إلى الآخرة. قال تعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.